أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المطلب الثاني من المطالب الثلاثة التي تعرض إليها الماتن في هذا الكتاب هو البحث عن أغراض تقديم المتعلقات على الفعل. قال الماتن: وتقديم مفعوله ونحوه لرد الخطأ في التعيين. والمراد من المفعول أعم مما يكون مفعولا به أو معه أو فيه أو له، أو ما يكون مفعولا مطلقا، بل يشمل أيضا الجار والمجرور والظرف. وعلى هذا فلا يكون لقوله ونحوه أي فائدة، إذ ما دامت هذه الأمور جميعا داخلة في حيز المفعول فلا يبقى شيء حتى ندخله فيما هو نحو للمفعول، غير أن لفظ المفعول وإن كان ينصرف إلى خصوص المفعول به صح حينئذ أن تخرج البقية بقوله ونحوه. ثم إننا قد عرفنا أن التقديم من الطرق التي تؤدي إلى القصر والتي تفيد التخصيص، ولذلك كانت النكتة الأولى المترتبة على مسألة التقديم إفادة القصر. والقصر كما أشرنا إليه مجملا فيما سبق على ثلاثة أقسام: إما قصر قلب، أو قصر إفراد، أو قصر تعيين. أما قصر القلب فيؤتى به لمن كان معتقدا بأصل ثبوت الحكم، وكان يعتقد أن الحكم إنما ينصب على زيد، فأريد قلب اعتقاده بعد تأييده بأصل ثبوت الحكم، يراد قلب اعتقاده بصبه على عمرو. ففي قصر القلب حكمان: أحدهما اعتقاد المخاطب بأصل ثبوت الحكم، والثاني اعتقاد المخاطب بجعل ذلك الحكم على فرد ما بعينه. والمتكلم في قصر القلب يوافق المخاطب في الأول ويخالفه في الثاني مخالفة كلية، فيقلب اعتقاده من زيد إلى عمرو. وأما قصر الإفراد فيؤتى به لمن كان معتقدا بأصل ثبوت الحكم، وكان مصيبا في اعتقاده هذا، غير أنه ألحق الحكم بفردين أو أكثر من الأفراد، وأراد المتكلم أن يخصص ذلك الحكم بواحد من تلك الأفراد التي اعتقد المخاطب بثبوت الحكم لها. فها هنا اعتقادان أيضا، اعتقاد بأصل ثبوت الحكم واعتقاد بشمول الحكم لأكثر من فرد من الأفراد. والمتكلم يوافق المخاطب في اعتقاده الأول بالجملة، يعني موافقة كلية، ويوافقه في اعتقاده الثاني موافقة في الجملة، أي موافقة جزئية، غير أنه يخالفه في البعض الآخر فيسلب عنه ذلك الحكم. فيقال إن القصر قصر إفراد، لأن المتكلم بعد هذا القصر يفرد صاحب الحكم بعد أن كان متعددا ومتكثرا. وأما قصر التعيين فيؤتى به لمن كان معتقدا بأصل ثبوت الحكم، غير أنه متردد في أفراده وفي موضوعاته، فيقف من غير أن يحكم بهذا الحكم على واحد من الأفراد، فليس فيه إلا اعتقاد واحد وهو الاعتقاد بأصل ثبوت الحكم، وقد وافقه المتكلم في ذلك. وأما التردد فإنه يرفع المتكلم تردده بإخباره بصاحب الحكم. وقد اتضح من ذلك أن القصر بأقسامه الثلاث يتضمن اعتقادا أولا مصيبا، وهو الاعتقاد بأصل ثبوت الحكم، وذلك لوضوح أن التردد في صاحب الحكم إنما هو بعد الفراغ عن ثبوت أصله، هذا في قصر التعيين. وكذا الاعتقاد بثبوت الحكم لزيد وحده أو بثبوته لزيد وعمر فرع الاعتقاد بأصل ثبوت الحكم، وهو واضح. وكذا اتضح أن قصر التعيين لا يمكن أن يكون الغرض منه رد الخطأ، بمعنى أن يكون المتكلم قاصدا لرد الخطأ الواقع عند المخاطب، وذلك لأن الخطأ وصف من أوصاف الحكم، والمخاطب أما في اعتقاده الأول فهو مصيب وعند الإصابة لا معنى لرد الخطأ، وأما في الاعتقاد الثاني فهو غير حاصل عنده، إذ الفرض أنه متردد. يعني أما بالنسبة إلى أصل ثبوت الحكم فالمتكلم وإن كان معتقدا غير أن اعتقاده مصيب، فلا معنى لأن يقصد المتكلم رد خطائه. وأما بالنسبة إلى إثبات هذا الحكم لفرد ما بعينه فالمتكلم أو فالمخاطب لم يعتقد بانصباب الحكم على فرد بعينه، ولم يثبت الحكم لأحد أو لموضوع من الموضوعات، إذ الفرض أنه متردد والشاك لا يتصف شكه بالخطأ أو بالإصابة، إذ طرفا النسبة يكونان متساويين عنده. وعلى هذا فقول الماتن وتقديم مفعوله ونحوه لرد الخطأ في التعيين يتضمن مدلولا التزاميا، وهو أن تقديم المفعول لا يكون لقصر التعيين، ولكنه قال لرد الخطأ في التعيين، ولذلك وجب حمل كلمة التعيين ها هنا على قصر الإفراد، بمعنى أن المتكلم يقصد رد الخطأ الواقع، أو رد المتكلم عن الخطأ الواقعي، رد المخاطب عن الخطأ الواقعي عنده في أنه عمم الحكم وجعله منطبقا على أكثر من فرد، على أكثر من فرد، فأراد المتكلم أن يوافقه موافقة إجمالية، ولكن بعد ذلك يعين له الجائي لوضوح أن قصر الإفراد يستلزم تعيينا، لأن الموافقة الإجمالية أو الموافقة في الجملة غاية ما تستلزمه هو أن بعض الأفراد مما يصدق اختصاصها بهذا الحكم وبعض الأفراد لا يصدق، أما تعيين هذا البعض عن ذلك البعض فيحتاج إلى نص. وقد اعترض عليه الشارح باعتراض ضمني، وهو أن تقديم المفعول كما يكون لقصر الإفراد كذلك يكون لقصر القلب، بل كما يكون لقصر الإفراد والقلب فيكون لقصر التعيين، غير أن الشارح خصص اعتراضه بقصر القلب لأن الماتن قد صرح بقوله لرد الخطأ، فيكون الاعتراض واردا على أصل المطلب ولكن لا على هذه العبارة بعينه، لأن قصر القلب أيضا يستبطن تعيينا، لأنك إذا رفضت اختصاص زيد بالحكم مع تسليمك بثبوت أصل الحكم فلا بد أن يكون هناك فرد ما قد وقع عليه ذلك الحكم، وإنما يتعين ذلك بالمجيء على ذكره. وعلى هذا فكان الأولى بالماتن أن يقول وأما تقديم مفعوله فلإفادة الاختصاص مطلقا ولا معنى لحصره بخصوص قصر الإفراد، فقولنا زيدا عرفت أو زيدا ضربت إنما يقال لمن يعتقد بأصل وقوع الضرب، وحيث إن الضرب حدث وقد سلم المتكلم بوقوعه فلا بد من ذات قد وقع عليها الحدث، فنفس معنى الاختصاص يقتضي ثبوت المضروبية لأحد ما، هذا نحتاجه بعد قليل، نفس فرض الاختصاص يقتضي ثبوت المضروبية لواحد من الأفراد، لأن القصر بكل أقسامه يستبطن الاعتقاد الأول وهو التسليم بأصل ثبوت الحكم، والضرب إذا كان ثابتا فلا بد من ثبوت المضروبية لأحد ما. ولكن التفت، ماذا كان المثال؟ زيدا ضربت إنما تقال لمن يعتقد بثبوت الضرب وكان مصيبا في اعتقاده هذا، غير أنه أخطأ في توهم أن المضروب عمر فيكون قصر قلب، أو أخطأ في أنه توهم أن المضروب هو زيد وعمر فيكون القصر قصر إفراد، أو أنه لم يخطئ ولكنه لم يستطع أن يحكم بالمضروبية على أحد فتردد في المضروب من هو فيقال زيد ضربته، أو زيدا عفوا زيدا ضربته. والفرق بين هذه الثلاثة أو تعيين كون القصر واحدا من هذه الثلاثة إما بحسب القرينة وهذا واضح، وإما بحسب التوكيد. فإن كان القصر قصر إفراد فيقال زيدا ضربت وحده، وإن كان القصر قصر قلب فيقال زيدا ضربته لا غيره أي لا عمرو، وإن كان القصر قصر تعيين فلا يؤتى بالمؤكد، إذ الفرض أن المخاطب لا حكم عنده فلا إنكار عنده، وإنما يفيده المتكلم فائدة تأسيسية حتى لا يصدق عليه الخطاب الترددي. عفوا احنا قلنا قصر الإفراد، قصر الإفراد نعم. جيد. ويترتب على ما تقدم من معنى الاختصاص أن لا يصح مثل قول القائل ما زيدا ضربت ولا غيره. قبل هذا التفت، فالمقايل الآن ما هو المقصور وما هو المقصور عليه؟ زيدا ضربت إنما تقال لمن يعتقد بوقوع الضرب، ولكن كان يتوهم ثبوت المضروبية لزيد وعمر فأردت أن تثبتها لزيد وحده، فقد قصرت الضرب على زيد حتى كأنه لا يتعداه إلى غيره، فغير زيد غير مضروب، ففيه قصر للضرب، يعني قصر الضرب يعني جعل الضرب حكرا على زيد، ففيه قصر للضرب على المضروب، فهو من قبيل قصر الصفة على الموصوف. فالمقدم دائما هو المقصور، فيه تخصيص خصص الضرب أو خصص الضرب خصص لا خصص الضرب بزيد حتى كأنه لا يتعداه إلى غيره. قصر زيدا يعني زيد ليس إلا مضروبا، تفت قصره يعني جعله حكرا عليه. جيد. الآن عندما تقصر الضرب هذا الضرب اقتصر على زيد بحيث أنه لم يتعداه إلى غيره، ولذلك هو قصر بالصفة على موصوف، والمقدم هو المقصود. ثم إنه المقدم هو المقصود. شبنا عفوا زيدا نعم نعم قصر للصفة على الموصوف جيد، والمقدم هو المقصور عليه، هو من اقتصر عليه الضرب. جيد. وقد ظهر من معنى الاختصاص أنه لا يصح مثل قول القائل ما زيدا ضربت ولا غيره، وذلك لأن قولنا ما زيدا ضربته فيه تخصيص منفي. والتخصيص كما عرفنا بكل أقسامه يقتضي اعتقادا أولا مصيبا، وهو ثبوت أصل الضرب، والضرب لا يثبت خارجا إلا بأن يكون ثمة مضروب ما. فجملة ما زيدا ضربت تدل التزاما على وجود مضروبية في الخارج، وقد نفيت بصريح العبارة عن زيد. فلو نفيت عن كل من هو غير زيد أيضا لأدى ذلك إلى مخالفة الاعتقاد الأول فيقع التهافت. ولذلك لا يصح ما زيدا ضربت ولا غيره، وإنما يقال ما زيدا ضربت ولا عمرا، أو ولكن عمرا، أما ولا غيره على إطلاقها فهذا يستلزم أن يكون المتكلم مكذبا للمخاطب في اعتقاده بأصل ثبوت الحكم. وكذلك لا يصح ما زيدا ضربت ولكن أكرمت، وذلك لأن هذه الجملة ما زيدا ضربته إنما أتي بها لقصر الصفة على الموصوف، أي لبيان كمية الأفراد التي وقع عليها فعل الضرب، لا لبيان نوع الأفعال التي وقعت على تلك الذات الواحدة، لأن هذه الجملة إنما أتي بها لقصر الصفة على الموصوف لا لقصر الموصوف على الصفة. فينبغي في الجملة الواقعة بعد لكن أن تكون رادة للمخاطب إلى الصواب فيما يتعلق بقصر الصفة على الموصوف لا فيما يتعلق بقصر الموصوف على الصفة. بعبارة ثانية، مقتضى الاختصاص أن يكون المتكلم موافقا للمخاطب في أصل ثبوت الحكم، وأصل الحكم الذي أثبته المتكلم المخاطب ها هنا هو الضرب. ما زيدا ضربت لابد أن يكون معتقدا بثبوت الضرب، وإنما نفاه عن زيد. وعلى هذا فلا يحسن في الجملة بعد لكن أن تكون مثبتة لحكم آخر غير الحكم بالضرب. إذ الفرض أن المتكلم يوافق المخاطب في اعتقاده بأصل وقوع الضرب، وإنما يخالفه في من وقع عليه ذلك الضرب. فيفترض فيما يأتي بعد لكن التي للاستدراك أن يكون رادا للمخاطب إلى الصواب فيما يرتبط بالذات المضروبة لا فيما يرتبط بإفادة حكم جديد، وكأنه يكذبه في حكمه الأول الذي هو مدلول متيقن أو قدر متيقن لأصل الاختصاص. ولذلك لا يقال ما زيدا ضربت ولكن أكرمت، إنما يقال ما زيدا ضربت ولكن عمرا. فما بعد لكن إنما يساق لرد المخاطب إلى الصواب في توهم أو اعتقاد فاسد أفادته الجملة قبل لكن، والجملة قبل لكن إنما يفترض فيها التوهم أو الاعتقاد الفاسد فيما يرتبط بالأفراد التي وقع عليها حدث الضرب لا فيما يرتبط بأصل حكم جديد، وإلا كان هذا من قبيل قصر الموصوف على الصفة. والتقديم ها هنا لقصر الصفة على الموصوف، لأن الذي قدم هو الموصوف. جيد. ثم بعد ذلك أوقع الماتن بحثا في استفادة الاختصاص من خصوص باب الاشتغال، كما تقول زيدا مش ضربته، زيدا ضربته. أما قولك زيدا ضربته فليس، فهذا ليس من باب الاشتغال، وإنما هو مفعول به وقد قدم، وذلك لوضوح أن الفعل يطلب مفعولا، وما يصلح أن يكون مطلوبا على جهة المفعولية لفعل ضربته هو زيد وإن كان مقدما. فليس في الجملة إلا جملة واحدة وإسناد واحد. وأما لو قيل زيدا ضربته، أو فقل أما لو قيل زيد ضربته، فهذا وإن كان من باب الاشتغال غير أنه خارج عن محل بحثنا، إذ الكلام في المفعولات والمقدم ها هنا قد وقع مبتدأ، فيختص الكلام في خصوص المشتغل عن إذا قدر منصوبا، كما تقول زيدا ضربته، فإن زيدا كان حقها أن تكون مفعولا لضربته لولا أن الفعل ضربته قد اشتغل عنه بضميره، فاشتغال الفعل بالضمير العائد على زيد مانع من أن يشتغل بزيد مرة ثانية، لوضوح أن الفعل لا يشتغل بمفعول إلا من جهة واحدة أو إلا اشتغالا واحدا، ولا يطلب فاعلا إلا طلبا واحدا، وإن كان يصح أن يطلب أمورا متعددة ولكن بإتباع الكلام بغير إتباع. وحينئذ فالقاعدة أو الحكم النحوي لمثل هذه القاعدة، لمثل هذا المثال، أنه أن الاسم المتقدم يكون منصوبا بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، فزيدا ضربته يعني ضربت زيدا ضربته، يقول الماتن هذا الفعل المحذوف لا يخلو إما أن نقدره قبل الفعل أو أن نقدره بعده، فإن قدر قبل الفعل فلا اختصاص، لأن طريق الاختصاص أو طريق حصول القصر الذي نبحث عنه ها هنا هو الطريق الحاصل أو هو القصر الحاصل بسبب تقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه التقديم. وإذا قدر عامل ذلك المنصوب متقدما فيكون المعنى أو يكون التقدير ضربت زيدا ضربته، فلا يوجد تقديم وتأخير فلا اختصاص. وأما إذا قدرنا الفعل متأخرا عن ذلك المنصوب أي زيدا ضربته فيكون باب الاشتغال ها هنا مفيدا للقصر، وذلك لأن المقدر في قوة المذكور. نعم لا بد، بلا شك لا بد لتعيين أن التقدير حاصل قبل الفعل أو بعده، لا بد من قرينة، من الاعتماد على قرينة هي التي تدلنا على أن الفعل يقدر قبله أو بعده. فمن تلك القرائن مثلا قوله تعالى أما ثمود، طبعا البعض يقرأها أما ثمود فهديناه، لكن نفترض على قراءة باب الاشتغال. أما ثمود فهديناهم قال الماتن هذه لا يمكن أن تكون مفيدة للتخصيص، لأنها لو كانت مفيدة للتخصيص لكان العامل في ثمود متأخرا، أي أما ثمود فهدينا. عفوا، ذهب الماتن إلى أن هذا المثال من مصادق باب التخصيص ولا يمكن إلا أن يكون مفيدا للتخصيص، وذلك لأن هذه الآية لو لم تكن مفيدة للتخصيص لكان العامل المحذوف المفسر بالعامل المذكور مقدما على أصله، فتقول أما هدينا ثمود فهدينا، أو فقل كان ينبغي أن يقال أما فهدينا ثمود فهدينا، ولكن قد عرفنا في النحو أنه دائما يجب الفصل بين أما وبين الفاء، فيلزم من المجيء بالمقدر على أصله أن لا يكون ثمة فاصل بين أما وبين الفاء، إذ يقال أما فهدينا ثمودا هدينا. فإن قلت لما لا نبقي هذه الفاء داخلة على العامل المذكور ونجرد العامل المحذوف من الفاء، فنقول أما هدينا ثمودا فهدينا. قلت لأن الجواب حقيقة هو العامل المحذوف، لأنه هو الذي حكم به على ثمود، فهو ما هو الذي يصلح أن يكون جوابا عن أحالي عن حال ثمود، وهذه الفاء هي فاء الجواب، فلا بد أن تدخل على ما هو جواب في الحقيقة، فيقال أما فهدينا ثمودا هدينا. وعلى هذا فلما امتنع دخول الفاء ها هنا على العامل المذكور على العامل المحذوف حال كونه مقدما، علم أنه وجب لتصحيح دخول الفاء تقديره متأخرا، ومع تقديره متأخرا فيجب التخصيص. وخالف في ذلك الشارح فذهب إلى أن هذه الآية لا يمكن أن تفيد الاختصاص لمن له أدنى تأمل بتراكيب البلاغاء، وذلك بمعزل عن عالم الصناعة وعن هذا الذي ذكر من الفصل بين أما والفاء، فلأن هذه الآية لو كانت تفيد الاختصاص لكانت تفيده بواحد من الأنواع الثلاثة المتقدمة، وكلها غير صالح في المقام، وكلها مفسد للمعنى حقيقة، لأن قول أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، تكملت الآية أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهداية، أو هيك بتصور على كل حال، وهذا لا يمكن حمله على قصر القلب، إذ ليس المعنى ثبوت أصل الهداية أو تسليم المتكلم بثبوت أصل الهداية، وإنما أراد أن يقلبه عن عاد إلى ثمود مثلا، ولا المعنى تسليم المتكلم بثبوت أصل الهداية، ولكن أراد أن يخصص به ثمودا بعد أن كان المخاطب يعتقد بثبوته لثمود وعاد. وإنما المعنى الإخبار، مجرد الإخبار بثبوت الهداية لثمود، غير أنهم قد استحبوا العمى على الهداية. فما تقتضيه الصناعة لا يتواءم مع التركيب البلاغي. هذا جل ما في باب التخصيص، إن لم يكن كله. ثم إن التخصيص وإن كان يستفاد دائما أو غالبا من التقديم والتأخير، غير أن استلزام التقديم والتأخير للتخصيص ليس لزوما دائما وبالكلية، بل العمدة في ذلك على القصد. وكثيرا ما يتعلق غرض المتكلم بالتقديم والتأخير لا من أجل التخصيص، وإنما من أجل نكات أخرى بعد ذلك يستعرضها الشارح ويبينها. من تلك مثلا النكات رعاية الفاصلة، كقوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وليس المراد ها هنا تخصيص مآله بالجحيم، حتى كأن المخاطب كان يعتقد بأصل استحقاقه لمكان ما، ويعتقد أنه الجحيم وغير الجحيم، جيد، أو أنه أنه الجحيم والجنان مثلا، وأراد أن يخصص مكانه بالجحيم، ولا أنه كان يعتقد أن مكانه هو الجنة فأراد أن يخصصه بالجحيم. هذا خلافا للزمخشري في كشافه، فقد ذهب إلى أن هذه الآية من موارد التخصيص، وذلك لأنه فسر الجحيم بالنار العظيمة، فكأنما فرض للجحيم مراتب مشككة، فصار يصح حينئذ للمخاطب أن يعتقد بأصل استحقاقه للعقاب حتى يصح الاعتقاد الأول، ولكن يعتقد مع ذلك باستحقاقه درجة أخف، فيكون القصر قصر قلب، فيقال فصلوه أو ثم الجحيم صلوه، أي ثم النار العظيمة أودعوه لا النار الخفيفة، جيد، لأن صاحب الجحيم هنا كان متعاظما في كفره فاستحق نارا عظيمة، جيد. ومن جملة الأمثلة التي وردت لرعاية الفاصلة: فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وغير ذلك من النكات الكثيرة التي يذكرها، منها التبرك ومنها الاستلذاذ ومنها الاهتمام، مجرد الاهتمام، لأنه كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لأن العادة عند المشركين كانت جارية على أن يقال بسم اللات وبسم العزة، فجيء على هذا النحو فقيل بسم الله، جيد، بسم الله وين؟ قالوا بسم الله التقدير أبتدئ، مش أبتدئ بسم الله، بسم الله أبتدئ، قالوا هنا التقدير يجب أن يتأخر، ولكن لا لأجل التخصيص وإنما لمجرد الاهتمام. ومنها رعاية السجع والفاصلة، طبعا رعاية السجع والفاصلة نكتة واحدة، غير أنها إن طبقت على آية أو رواية فإنها تحمل على رعاية الفاصلة، وإلا حملت على ما هو المصطلح وهو قولنا السجع. هل نقرأ طوال بقية البحث؟ ما فيها شيء. قال: وتقديم مفعوله أي مفعول الفعل ونحوي. لابد أن نحمل المفعول ها هنا منصرفا، نجعله منصرفا إلى المفعول به حتى يكون لقوله ونحوه فائدة، أي نحو المفعول من الجار والمجرور والظرف والحال وما أشبه ذلك. وعليه، مش وعليه، هي أصله وتقديم مفعوله ونحوه عليه. جيد، عندي وعليه، عليه أي على الفعل لرد الخطأ في التعيين. شو المراد قصر التعيين؟ قصر التعيين ما في خطأ، كقولك زيدا عرفت، لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأصاب في ذلك واعتقد أنه غير زيد وأخطأ فيه وهو مصيب في الأول مخطئ في الثاني، وتقول لتأكيده أي تأكيد هذا الرد زيد زيدا عرفت لا غيره. وقد يكون لرد الخطأ في الاشتراك، هذا هو الاعتراض الضمني، لأن هذا الكلام كلام الشارح. وقد يكون لرد الخطأ في الاشتراك كقولك زيدا عرفت، لمن اعتقد أنك عرفت زيدا وعمرا، وتقول لتأكيده زيدا عرفت وحده، بل قد يكون لقصر التعيين أيضا. وكذا في نحو زيدا أكرم وعمرا لا تكرم، أمرا ونهيا لا يقتصر القصر على الجمل الإخبارية بل يكون في الإنشاء أيضا. فكان الأحسن أو كان الأحسن أن يقول لإفادة الاختصاص، بل كان الأحسن أن يقول لإفادة الاختصاص مطلقا حتى قصر التعيين. ولذلك أي ولأن التقديم لرد الخطأ في تعيين المفعول مع الإصابة في الاعتقاد الأول، يعني في اعتقاد وقوع الفعل على مفعول ما، لا يقال ما زيدا ضربت ولا غيره، لأن التقديم يدل على وقوع الضرب على غير زيد تحقيقا لمعنى الاختصاص، لأن نفس معنى الاختصاص يقتضي الإصابة في الاعتقاد الأول، يعني لا بد من أن يكون هناك مضروب ما. جيد، فلا معنى لأن تنفيه عن زيد ثم تنفيه عن غيره مطلقا. وقولك ولا غيره ينفي ذلك طبعا نفيا مطابقيا، فيكون مفهوم التقديم يعني المدلول الالتزامي للتقديم مناقضا لمنطوقي لا غيره. نعم، لو كان التقديم لغرض آخر غير التخصيص جاز زيدا، عندي مقطوع كلمات، جاز ما زيدا ضربت ولا غيره، يعني هذه الجملة بعينها تصح إن لم يكن الغرض إلى التخصيص. وكذلك زيدا ضربت وغيره، وهذه أيضا تفيد تصح إن لم يكن الغرض إلى التخصيص. ولا ما زيدا، ولا يصح أيضا ما زيد، ما زيدا، ما زيدا ضربت ولكن أكرمت، لأن مبنى الكلام، يعني الكلام على أي أساس سيق؟ لأن مبنى الكلام ليس على أن الخطأ واقع في الفعل بأنه الضرب حتى ترده إلى الصواب بأنه الإكرام، لأن هذا يصبح من قصر الموصوف على الصفة، وإنما الخطأ في تعيين المضروب فالصواب ولكن عمرا. وأما نحو زيدا عرفته، يعني ما هو من باب الاشتغال، فتأكيد إن قدر، في التأكيد مش تخصيص عم بيقول، جيد، فتأكيد إن قدر الفعل المحذوف المفسر بالفعل المذكور قبل المنصوب. ليش التأكيد؟ التأكيد حاصل بسبب تكرار الإسناد مع وحدة المسند إليه، أي عرفت زيدا عرفته، وإلا فتخصيص أي زيدا عرفته، لأن المحذوف المقدر كالمذكور، فالتقديم عليه كالتقديم على المذكور في إفادة الاختصاص، كما في بسم الله فنحوي قد، عفوا، فالتقديم، نعم، بسم الله أنا اشتبهت، هي تفيد الاختصاص وتفيد الاهتمام أيضا على ما سيأتي بعد قليل. فنحو زيدا عرفته محتمل للمعنيين بحسب التقدير والرجوع في التعيين إلى القرائن. وعند قيام القرين على أنه للتخصيص يكون آكد من قولنا زيدا عرفت، واضح، لأنه يعني شوف التأكيد حاصل على كل حال. قال وعند قيام القرين على أنه للتخصيص يكون آكد من قولنا زيدا عرفته. ليش؟ لأن زيدا عرفته ما في تكرار للإسناد، إسناد واحد، وهذا بخلاف زيدا عرفته لما فيه من التكرار. وفي بعض النسخ وأما ثمود فهديناهم حتى يكون من باب الاشتغال، وإلا إذا كانوا أما ثمود فهذا يكون مقدما على أصله مبتدأ، فلا يفيد إلا التخصيص لامتناع أن يقدر الفعل مقدما نحو أما فهدينا ثمود هديناهم، لالتزامهم وجود فاصل بين أما والفاء، بل التقدير أما ثمود فهديناهم بتقديم المفعول. وفي كون هذا التقديم للتخصيص نظر، يعني التفت، نسلم أنه لا بد من التقدير، من تقدير المفعول متقدما، إلا أن إفادة الاختصاص مشروطة بقصده، فالآية ليست قاصدة له. وفي كون هذا التقديم للتخصيص يعني مقصودا به التخصيص نظر، لأنه قد يكون مع الجهل بثبوت أصل الفعل، كما إذا جاءك زيد وعمر ثم سألك سائل ما فعلت بهما، مجرد استفهام، فتقول أما زيدا فضربته وأما عمرا فأكرمته. فتأمل إرجاع إلى معنى الآية، أن هذه الآية لا تصلح لمعنى الاختصاص. وكذلك أي ومثل زيدا عرفت في إفادة التخصيص، زيدا عرفته لازم تكون عندكم، في حدا مكتوب زيدا عرفته عنده؟ عرفته والله هو جيد. قولك بزيد، نعم ينفع زيدا عرفته، نعم. قولك بزيد مررت، أصله مررت بزيد، لأن يعني الجر والمجرور ها هنا في مفعول ولكن بالواسطة، قال في المفعول بواسطة لمن اعتقد أنك مررت بإنسان وأنه غير زيد. وكذلك يوم الجمعة صرت، وفي المسجد صليت، وتأديبا ضربته، وماشيا حششته. والتخصيص لازم للتقديم غالبا، أي لا ينفك عن تقديم المفعول ونحوه في أكثر الصور بشهادة الاستقراء وحكم الذوق، وإنما قال غالبا لأن اللزوم الكلية غير متحقق، إذ قد يؤتى بالتقديم والتأخير لا من أجل التخصيص، إذ التقدم قد يكون لأغراض أخر كمجرد الاهتمام والتبرك والاستلذاذ وموافقة كلام السامع وضرورة الشعر ورعاية السجع والفاصلة ونحو ذلك. قال الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، وقال وإن عليكم لحافظين، ومع ذلك لا يريد الاختصاص، وقال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إلى غير ذلك مما لا يحسن فيه اعتبار التخصيص عند من له معرفة بأساليب الكلام. ولهذا أي ولأن التخصيص لازم للتقديم غالبا يقال في إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لأن المرجع في تعيين التخصيص وعدمه إلى المعنى، يقال إن إياك نعبد وإياك نستعين تفيد القصر، لأنها فيها تخصيص قصر للعبادة على ذلك المعبود حتى أنها لا تتعداه إلى غيره. قال إياك نعبد وإياك نستعين معناه نخصك بالعبادة والاستعانة، إذن تفيد التخصيص بمعنى نجعلك من بين الموجودات مخصوصا بذلك، لا نعبد ولا نستعين غيرك، هذا قال بمعنى نجعلك إلى آخره، إفادة بيان إلى أن الباء هنا دخلت على المقصور على خلاف القاعدة. وفي لإلى الله تحشرون معناه إليه، يعني في قوله تعالى لإلى الله تحشرون يعني إليه تحشرون، إذن فيه تقديم للجار والمجرور على عامله، معناه إليه تحشرون لا إلى غيره. ويفيد التقديم في الجميع أي جميع صور التخصيص وراء التخصيص أي بعده اهتماما بالمقدم، لأنهم يقدمون الذي شأنه أهم وهم ببيانه أعني إلى آخره. هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.
الله بكرة آخر درس.